بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولاً مع هذه السورة المباركة، مع سورة التوبة، تلك السورة العجيبة التي كشف رب العباد فيها المنافقين من خلقه، وأخرج ما في سويداء قلوبهم من غش وكذب وخديعة ونفاق. وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وإنما كانت هذه الآية بعد قول الحق تبارك وتعالى: رضوا، أي المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مع النساء والصبيان والعجزة والمرضى، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقلت إن الطبع على القلب عقوبة من الله تبارك وتعالى، فإذا طبع الله على قلب عبد فيظل هذا القلب يحتوي ما في داخله من كفر أو نفاق أو عصيان، ولا يدخله شيء من خارجه من هدى وإيمان. طبع، ختم، ختم هو الطبع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فإذا الختم هو الطبع، بل طبع عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذا لما طبع الله على قلوب هؤلاء؟ لأن نظرتهم كما قلت لكم هي نظرة دنيوية فقط، لا ينظرون إلى الآخرة بأي حال من الأحوال، ففقههم يكاد أن يكون معدوما، بل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والفقه هو الفهم، مطلق الفهم كما قال العلماء، وبعض العلماء يقولون الفهم الأمور الدقيقة، ولكن في الحقيقة هو يطلق الفقه على مطلق الفهم. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في دينه، علمه دينه، أفهمه دينه. وأيضا لما قال ربنا تبارك وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الحديث كان واضح جدا. قال لهم ربنا تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. الآية قبلها: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالكلام ده في غاية الوضوح، الكلام الذي تلي عليكم هذا في غاية الوضوح، بأن الإنسان مقدر عليه الموت لو في أي مكان، ما يحتاج يعني لتدبر قوي حتى تفهم هذا الكلام. فإذا الفقه هو مجرد الفهم، مطلق الفهم يعتبر هو الفقه. فقال ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء قبلها: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول، يعني أصحاب الغنى وأصحاب اليسر واليسار، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني بمحض إرادتهم باختيارهم، ولو أعملوا العقل وأعملوا الفهم ما رضوا أبدا بهذه الحال، بأن يكونوا مع النساء. خوالف هم النساء، المرأة تسمى خالفة إذا غاب عنها زوجها في سفر، والخوالف يقولون هي الأعمدة التي تكون ثابتة في البيت، يعني تكون ثابتة المرأة، تقر في البيت لا تخرج في غياب زوجها، وإذا خرجت وسافرت مع زوجها أو مع أولي محرم تسمى ضعينة. فهؤلاء رضوا بالعار، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هنا طبع مبني للمجهول، لأن الأمر معلوم، من الذي يطبع على القلوب؟ الله سبحانه وتعالى، ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها. وستأتي الآية فيما بعد مبنية للمعلوم في قول الله تبارك وتعالى: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، ستأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. بعدما بيّن ربنا تبارك وتعالى هذا الفريق الذي اختار الدنيا قرارا له وخاصم الآخرة ولا حظ له في الآخرة، جاء بفريق طلاب الآخرة حتى بضدها تظهر الأشياء، يعني لا تعرف أنت قيمة الصحة إلا إذا أصابك المرض، عافانا الله وإياكم، لا تعرف سواد الليل إلا إذا بزغ الصبح النهار. حينما تقارن بين الأبيض والأسود تقول هذا أبيض وهذا أسود، لأن فيه ضدان، هناك ضدان. فحينما دائما هذا نهج القرآن، حينما يتكلم عن المنافقين أو عن الكافرين لابد أن يعقب الكلام بعدهم عن المؤمنين حتى يتبين لك الفارق، وحتى يتضح لك البون الشاسع بين الفريقين. فقال: إذا كان هؤلاء قد طبع على قلوبهم وقد استأذنوا وقعدوا ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف، فتعالوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، قدوة صلى الله عليه وسلم، ما يأمر بالجهاد وهو يجلس في البيت، لا، بل كان على رأس المجاهدين، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس كان أقرب القوم إلى العدو، بل كان يحتمي الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوطاس كما رأيتم لما فر المسلمون من هول المفاجأة كان يركض البغل ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويعلو بصوته ولا يهاب أن يسمعه أحد من الكفار فيأتي لقتله. فإذا هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول، وتعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة أو في هذه الغزوة كان عمره كم؟ هذه الغزوة في السنة التاسعة، أضف على التسعة 13 سنة في مكة، أصبحت كم؟ 22 سنة. أضف عليها 40 سنة يوم بعث، 62 سنة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقاتل وعنده من العمر فوق 60، ويخرج إلى غزوة تبوك إلى الروم، هذا قدوتنا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. لفظ الخيرات مفرده خير على غير قياس، وهذه الخيرات لما تعربها ما تجيلك في جملة بتعربها جمع مؤنث سالم على غير قياس، عملها قياس في اللغة، مثل حمامات مفردها حمام، سرادقات مفردها سرادق، فهذا غير قياس في اللغة العربية، لأن المفروض الذي يجمع بالألف والتاء هو مؤنث سالم، يعني المفرد تكون مؤنثة، فتقول بنت بنات، حجرة حجرات، لكن هذا على غير قياس، وتعرب إعراب جمع المؤنث السالم. وأولئك لهم الخيرات، أي نوع من الخيرات؟ خيرات في الدنيا بأن يعزهم الله تبارك وتعالى وأن ينصرهم على عدوهم، لأن العاقبة للمتقين، ومهما على الباطل، وأكررها مرات، مهما على الباطل وظهر في حقبة من الأحقاب لا بد أن يدمغه الله تبارك وتعالى بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فإذا لابد أن يعلو الحق، ولابد أن يعلو أهل الحق، وإذا انخفض صوت أهل الحق في فترة من الفترات وعلى صوت أهل الباطل، فبما اقترف أهل الحق من الآثام، ليس بقوة أهل الباطل، وإنما بضعف إيمان أهل الحق يعلو الباطل، أن الباطل دائما ضعيف لا وزن له. وما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان مساويا لعدوه لا في عدد ولا في عدة أبدا، حتى إن المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم في الغزوات ما تساووا أبدا مع عدو لهم في غزوة من الغزوات، لا في عدد ولا في عدة، إنما كانت دائما الكفة الراجحة في العدد والعدة والسلاح والتسليح كانت لأعداء الله، وكان دائما النصر حليفا لأولياء الله تبارك وتعالى، ده تاريخ واقرؤوه. إذن نصرة الحق أو انتصار الحق ليس لقوته، وإنما بسبب ضعف أهل الإيمان، بسبب ماذا؟ ضعف أهل الإيمان. ولذلك لما بدأ ابن رواحة في غزوة مؤتة والناس يعني قالوا نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدونا، 3000 في مقابل 200,000، نسبة صعبة، حوالي واحد أمام 70 تقريبا، 3000 مسلم أمام 200,000 من الروم، فقالوا قبل المعركة نخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدونا، فقال لهم ابن رواحة رضي الله عنه يا قوم إنما الذي خرجتم له هو الذي تجدونه، إما الموت وإما الشهادة، فنحن نقاتل القوم على دين الله تبارك وتعالى، بديننا، بما أكرمنا الله تبارك وتعالى من دين وإيمان. وإن كان الأئمة الثلاثة والأمراء الثلاثة قتلوا واستشهدوا في هذه الغزوة، ثم بعد ذلك تولى خالد بن الوليد هذه الغزوة وعاد بمن معه من المسلمين بطريقة عبقرية وبتوفيق من الله تبارك وتعالى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم نصرا، حتى لما دخلوا المدينة وقالوا أنتم الفرار، قال بل هم الكرار، ولم يرضى تسميتهم الفرار. فأن ينجو خالد بمن معه من هؤلاء أو هذا الجيش العرمرم، فهذا انتصار في حد ذاته. خلاصة الكلام بأن علو الباطل في فترة من الفترات ليس لأن الباطل قوي، وإنما لأن أهل الحق فرطوا في أشياء أو في شيء من دينهم. وإذا نظرنا لوجدنا أننا فرطنا في الكثير، ما فرطنا في شيء بل فرطنا في الكثير من ديننا. واقترفنا من المعاصي ما يندى له الجبين، وبالمعاصي تضعف القلوب. في فتح قبرص جلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فجاءه واحد من الصحابة قال له: يا أبا الدرداء، هذا يوم ينبغي أن تفرح فيه وأن تصر بنصر الله. فقال: بينما هي أمة آمنة مستقرة فعملت بمعصية الله فسلطنا الله عليها، فكان حالها كما ترى. كانت أمة مستقرة عملت بطغيان الله بعصيان الله، عملت بالطغيان بحق الله تبارك وتعالى وبعصيان الله وبمعصيته، فسلط الله عليها أو عليها أولياءه فشتتهم، وأخذوا نساءهم سبايا وأولادهم عبيدا وأرضهم، وحكمهم فيهم بماذا؟ بالمعاصي. قيل لحاخام، كان يسمى دانيال، في سبي بابل، قال: لماذا يعني فرقكم الله وسلط عليكم يعني أعداءكم؟ قال: إنما سلط الله علينا أعداءنا بذنوبنا لا بقوة أعدائنا. بذنوبنا، بالذنوب، اقترفنا من الذنوب ما يندى له الجبين، ونحن أمة كانت ولا تزال شامة، شامة، علامة سامية في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب. أمة كما قلت لكم كان يتباهى أولاد الروم وأولاد الفرس بأنهم يتعلموا لغتها، يعني كان الرجل إذا أراد أن يبرز ابنه يقول: لقد تعلم اللغة العربية، لقد حفظ القرآن، شرف ما بعده شرف. الآن الأمة أصبحت ذيلا، إذا أراد أن يتباهى الرجل بابنه يقول: جاء بالعلامة الكاملة في اللغة الإنجليزية، يتباهى بذلك ويفخر بذلك بأن ابنه يتعلم في المدارس الإنجليزية أو المدارس الفرنسية. كيف؟ لأنه دائما تجد أن المقلد قدوة للمقلد، ويشعر دائما المقلد بأنه أحط وأدنى ممن يقلده، وإلا ما قلده هيقلده ليش؟ لو كان يعني لو حسين احنا الناس دول يعني اوطى منا هنقلدهم ليش؟ لكن حاس انه اعلى منك عشان كده بيقلده. تحاول تاخذ البروتوكول اللي عنده، تحاول تاخذ الاتيكيت اللي عنده، تتعلم كيف تاكل قلب الشوكه والسكينه، وتخلي الشوكه في يدك اللي في يدك اليسار، وتخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقطع قلب اليمين عشان ما يقولوا عليك متخلف تاكل بالشمال. ليش؟ لانه تشعر انه افضل منك. والا لو شعرت بانك اعز وأنت الأعلى ما قلدته. إذن فالخيرات بنصرهم ورفعهم في الدنيا وبما يعد لهم في الآخرة من النعيم المقيم. إذن فخير في الدنيا في حالتين: إما بنصرهم وعلوهم، وإما باستشهادهم في سبيل الله. النصر أو الشهادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. أنتوا إيش تطلبوا منا؟ حاجة من اثنين: يا إما أن ننتصر عليكم، يا إما أن تقتلونا بسيوفكم وقذائفكم. وفي كلا الحالتين نحن منتصرون، بنصر في الدنيا وعلو إذا انتصرنا عليكم، وبنصر في الآخرة ونعيم مقيم في الآخرة وحياة مستمدة سرمدية لا تزول أبدا، بمجرد أن يقتل الشهيد فهو حي عند الله يرزق. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء لا يموتون، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فلاح حقيقي، نجاح حقيقي، ما هو الفلاح أنك تتزوج واحدة جميلة ويكون عندك قصر أو فيلا أو سيارة فارهة، هذا كله زائل. هذا قد يملكه أصحابه ويملكون من التعاسة ما لا حصر له ولا عدد. يمكن مر بكم أحداث كنا نقرأ وإحنا صغار عن أونيسيس لما خلف كريستينا. كريستينا كان أونيسيس كان أغنى أغنياء العالم، أغنى واحد في العالم كان أونيسيس، وخلف ابنته، انتهت حياتها بالانتحار، تزوجت أكثر من مرة، والمال وناطحات السحاب في كل مكان في أوروبا وفي أمريكا تمتلكها، والبواخر والناقلات البترولية والشركات، أغنى رجل في العالم، وورثته كانت كريستينا. كل ذلك لم يحقق لها السعادة، بل ماتت في النهاية منتحرة. فإذا نقول إن مسألة الفلاح الحقيقي والفوز الحقيقي هناك، ما هو الفوز الدنيوي. قد يمتلك الإنسان كل ذلك ويبيت في غم وفي هم. كنت مرة أتكلم عن السعادة وأنا طالب في كلية التجارة لمحاضرة للطلاب من زملائي، فبتكلم عن المفاهيم هذه للسعادة الحقيقية وكذا. فجاءتني بنت من أثرياء البلد اللي احنا فيها بورسعيد، قالت أنا بنت فلان. قلت لها رجل أشهر من نار على العالم. قالت ولكننا تعساء. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن فماذا أقول عن نفسي؟ أنا دوبي أنا عندي حتة دراجة باجي فيها 4 كيلو سيكل، يا دوب بجي الجامعة وبشتغل في الأجازة عشان أقدر أعلم نفسي. إيش أقول؟ قالت أنت من أسعد السعداء. قلت لها كيف؟ قالت لن نجتمع في يوم من الأيام على مائدة الطعام مع بعض أبدا، ولم يجلس معنا والدنا أبدا لحل مشكلة أو لسماع حكايات عنا أو نعرف عنه شيء أو يعرف عنا شيء، كل واحد في وادي. كل همي لما مثلا أقول له بابا عاوزاك في موضوع، ولا طيب يا فلان لأمها يعني يا فلان أديها 100 جنيه. 100 جنيه دي كانت ثروة، الأيام اللي بحكي لكم عنها دي ثروة، كان أيامها الجنيه يساوي 4.5 درهم. جنيه المصري أيام اللي بحكي لكم فيها دي كان 4.5 درهم، في نعم 72 تقريبا، لا 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 79، 79 هذا الكلام كان بأربعة ونص. أنا كنت بغيره بأربعة ونص ريال، كنت في عمره وغيرته بأربعة ونص ريال، والريال كان يساوي الدرهم. جنيه المصري كان بأربعة ونص درهم، الآن الدرهم بجنيه وثلاثين بجنيه وثلاثين قرش أو 125 يعني الرسمي. خلاص الكلام إن أي طلب تطلبه أو أي طلب من أبيها لكي تجلس معه لكي تناقشه لكي تشعر بحنان الأبوة أو تشعر بحنان الأمومة، عندها طلب ده معناه فلوس، خذي فلوس. قالت لا أعرف عني شيء. قل لولا أني يعني أنا أحترم نفسي لانحرفت، والذي يعصمني من الحراف ليس هو خوفي من الله. يعني ما تقول يعني أنا غير ملتزمة، ما بصلي متبرجة. قالت الذي يعصمني من الاحتراف ليس هو خوف من الانحراف، ليس خوف من الله، انما يعني ما احب هذا، يعني طبيعه فيها انها ما تحب انها تنحرف. كما قالت هند لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه والا تزنين، قالت او تزني الحره. هند في الجاهليه، هند بنت عتبه، وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، هي ومجموعه النساء تبايعنني على كذا وكذا، وقال الا تزنين من ضمن بنود البيعة النسائية. قالت هند متعجبة أو تزني الحرة، وهي في الجاهلية قبل أن تسلم، كأن لا يليق بالحر أن يزني ولا يليق بالحرة أن تزني، لا يليق بها أبدا ولا يليق به، إنما الذي يزني دنيء حقير ساقط، والتي تزني كذلك ساقطة حقيرة وضيعة. قالت أو تزني الحرة؟ فقالت ما يمنعني عن الانحراف إلا إني أتأثف من هذا الأمر فقط، طبيعة في نفسها. المهم هذه الأخت كلمناها في كذا وكذا، وبعدين ما شاء الله صارت بعد ذلك من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، حفظت أكثر كتاب الله وصارت داعية داعية. خلاصة القول إخوة الأحبة، هذه كانت من الأسر التي نقول يا شو بيت فلان تشوفهم بسياراتهم بشركاتهم بكذا، كنا احنا ايام زي ما اقول لك يعني حالتنا يعني يا دوب الواحد بيلقى السندوتش الفول والطعميه ويقول يا سلام الحمد لله الذي ملأ المعده. فاذا نقول ان في بعض ناس انت تنظر اليهم على انهم سعداء وانهم يملكون وانهم وان حالتك كرب وان حظك يعني سيء، لا والله انت اسعد منه. قال بعض السلف بعدما قام ليلة لله تبارك وتعالى، قال والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لذة أن تقوم لله تبارك وتعالى في جوف الليل وتتوضأ والناس نيام في ليلة باردة وتقوم بين يدي الله تبارك وتعالى ولا يراك أحد إلا هو، وتقرأ ما شاء لك أن تقرأ ثم تجلس للاستغفار والتسبيح، والله الذي لا إله إلا هو لو جربت ذلك لوجدت سعادة في قلبك ما بعدها سعادة. تقول بعد ذلك لو سلبت مني الدنيا وسلب مني كل شيء ما حزنت عليه. فيقول والله إنا لفي سعادة لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني لحاربون عليه بالسيوف. إذن هذا هو الفلاح الحقيقي، النجاح الحقيقي. وأنت تعلم من ضمن الفلاح المواظبة على الصلاة في أوقاتها، والمؤذن يقول في أذانه ماذا؟ حي على الفلاح. هذا هو الفلاح، ما نحن فيه نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه علينا فلاح. في نفس اللحظات التي نجلس فيها هنا تجد إنسان دنيء بيبحث عن إنسانة دنيئة ليزني بها، ما عليه اللي سيارته رايح شمال يمين، يشوف واحد تبص الجار ضرب لك إشارة مرة واحدة في نص الشارع وراح لافف. ليش لف هذا بدون مقدمات؟ تيجي تشوف إيش تفسر إيه عمله، إيش عمله؟ تلقى تماما مثل الكلبة التي تطلب اللقاح، تجمع حولها يعني كلاب البلد كلها. طبيعة الكلبة لما تطلب اللقاح بتفرز رائحة، فتلقى الكلاب كلها مشت وراها. حقيقة ده حقيقة فعلا، هذا حقيقة في الكلاب بالذات. فتبص تلقى العربيات قاعدة يمشي، إما العربيات دي قاعدة تسبريك ليه في الحتة اللي هناك دي، تبص تلقى دقق النظر تلقى فيه كلبة هناك، دقق النظر تجد كلبة على طول. سبحان الله. نعم بلاش تدقق، أحسنت. لما تدقق النظر من بعيد يعني شوف إيش السالفة يعني. إلا إذا كان ماسك منظار روسي برضه يبقى أمر ثاني، المنظر الروسي يبقى هجيب عن بعد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله يحفظنا وإياكم من كل سوء. الشاهد من هذا أخوتي الأحبة، هذا ما نحن فيه نحمد الله سبحانه وتعالى عليه فلاح. في غير هذا الموطن الآن في أشرار يلعبون ميسر، في ناس يحكون مؤامرات، يشربون خمرا، يرقصون، يلعبون، يلهون. فتحمد الله تبارك وتعالى أن جعلك في بيت من بيوته تسمع آيات ربك، تسمع تفسيرها، هذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك. فإذا وأولئك هم المفلحون. اسمع، أعد الله لهم. من الذي أعد؟ الله. وقف أمام هذا اللفظ طويلا، لن تتخيل كده نفسك يدعوك مثلا واحد من أثرياء دبي على غدا، فتقول تخيل نفسك يا طارح يجيب لنا إيش، أجيب كيش طيب لو كانت العزومة مثلا من شيخ من الشيوخ، يقول لا لا العملية النهاردة يعني كأننا يعني سنصعد إلى السماء. طيب لو كان الحاكم هو اللي عزمك، كيف هيعد الحاكم مائدته؟ طيب لما يكون ملك الملوك هو الذي أعد لك جل وعلا، أعد الله لهم، ما هو أي حد أعد لهم، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يعني هنا قال هم المفلحون، وهنا قال كأنه يقول هؤلاء هم الفائزون حقيقة، ذلك الفوز العظيم. انظر المقارنة حينما قارنا بين المنافقين وبين المؤمنين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أعد الله لهم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله إلى آخر الآية. جاء في المؤمنين: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. انظر المقارنة، أين هؤلاء من أولئك؟ فأنت أيها المؤمن حينما تبيع دنياك، وحينما لا تأخذ منها إلا الطيب، وحينما تترك الخبيث منها وتطلب الآخرة، مهما ضيق عليك في الدنيا فأنت الفائز. أما إن اشتريت الدنيا وبعت الآخرة، كم ستعيش؟ ستعيش 60، 100، 200 من السنين، ثم بعد ذلك ماذا؟ عذاب بغمسة واحدة في نار جهنم تنسيك نعيم الدنيا بأسره. إذن كل طالب للدنيا أحمق وغبي، وكل طالب للآخرة ذكي جدا بل عبقري. وقلت أنا سابقا إن الحماقة تكون في عصيان الله، وإن الذكاء والتوفيق يكون في طاعة الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك المعذرون، يقول ربنا تبارك وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له. الآيات أحيانا تتكلم عن منافق المدينة وعن منافق الأعراب، تقريبا كل الآيات التي ذكرت في المنافقين سابقا كانت عن منافقي المدينة، والأعراب هم سكان البادية، وكما قلت لكم حياتهم دائما تكون فيها جفاوة وقسوة وغلظة عن سكان المدن. وإذا وجدت كلمة قرية في القرآن فمعناها المدينة والحضر، يعني على عكس البداوة، على عكس إيش؟ البادية والأعراب. ولذلك هم دائما، يعني دائما هم الذين كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ينادون: يا محمد، لا يقولون يا رسول الله. ومنهم الذي قال للنبي اعدل، ومنهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي يقسم لهم غنائم ويقول له: القسمة دي لا فيها شوية، ما أنت مش لا تريد بها وجه الله. انظر إلى أي حد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن الخطاب: دعني أقتل هذا الرجل أو خالد. فيقول: دعه، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شوف له قدوة في إخوانه من الأنبياء، وينبغي أن نتأسى نحن به في مصائبنا وفي كل بلوى تنزل بنا، لابد أن نحتمل ذلك. إذن إخوتي الأحبة، وجاء المعذرون من الأعراب. العلماء وقفوا طويلا أمام هذا اللفظ، هل المعذرون يعني الذين جاءوا بأعذار وهم على حق في أعذارهم، أم المعذرين الذين اعتذروا بغير حق وهم هنا في موطن الذم؟ بعض المفسرين ذهب إلى أنهم محقون في أعذارهم، وهذا ليس راجحا، وإنما الرأي الراجح أنهم ليس لهم حق في عذرهم، فهم مذمومون في الآية. قال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فقال علماؤنا: هؤلاء في معرض الذنب، فهم اعتذروا بغير أعذار حقيقية. ومنهم قبائل من غطفان ومن أسد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، خرجنا معك إلى تبوك، لجاء الطيء من خلفنا وهجموا على الأولاد وعلى النساء وهنضيع. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابقوا وسيغنيني الله عنكم. وفعلا أغناه الله تبارك وتعالى، والله سمع الروم بخروجه ففروا ولم يجد قتالا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة. وخرجوا، يعني هم اعتذروا خوف الموت، لو خرجوا لسجل لهم التاريخ خروجهم وجعلهم من الصادقين الذين مدحهم ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة، ولكنهم أبوا إلا أن يذموا على مدار الدهر ما دامت السماوات والأرض. نذكرهم فنلفظهم ويلعنهم ربهم في كل على لسان كل مؤمن يقرأ هذه السورة، سبحان الله. فانظر كيف يضيع العبد بحسن بسوء روية وبعدم تمهل في الفكر، يضيع. فلو خرجوا سبحان الله ما قابلوا قتالا ولا شيء، ولا أعد ذلك لهم فضل، ولكنهم تقاعصوا خوفا من الموت، والذين خرجوا نالوا أجرهم كاملا عند الله تبارك وتعالى. بل إن الذين اعتذروا وكانوا من أصحاب الأعذار أيضا نالوا الأجر كاملا كما سنرى. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله كما قال المفسرون يعني أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، فهم كذبوا الله ورسوله فيما أظهروه فلم يؤمنوا حقيقة. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. إنما قال منهم، ومنهم هذه تفيد التبعيض، يعني سيصيب الذين كفروا منهم، ليسوا جميعا. قال هذه الآية توحي بأن منهم أقواما ستدركهم التوبة قبل أن يموتوا، هذا دليل على أن ليس كلهم سيموتوا على هذه الحال. في ناس منهم علم الله، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نحكم بهذا الحكم، علم الله أن منهم من سيتوب قبل موته ويستغفر وسيحسن إسلامه، ولذلك قال منهم. فإحنا قلنا من قبل مع كل ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل خيانتهم لله ولرسوله، ومع كل خيانتهم لأبناء أمتهم، قال ربنا تبارك وتعالى عنهم فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض، في الأرض كلها من دون الله من ولي ولا نصير. تخيل إنسان في الأرض يبحث عن ولي، في الأرض كلها يبحث عن ولي أو عن نصير، لا يجد وليا ولا نصيرا بسبب إصراره على نفاقه وعلى معاداته لأمته الإسلامية، وبسبب مساندته لأعداء هذه الأمة المباركة. فإذا هنا أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه رفع الحرج عن طوائف علم أنهم لا يستطيعون الجهاد ولا القتال. ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، هذا هو الشرط. ضعيف، رجل بلغ من الكبر عتية ما يستطيع أن يقوى على حمل سيف أو هذا لا معذور، لا حرج عليه، لا إثم عليه، لا معاتبة عليه. ولذلك قال علماؤنا في مسائل القواعد الفقهية الكبرى، المشقة تجذب التيسير، قاعدة من قواعد الفقه الكبرى، المشقة تجذب التيسير، ما دام الأمر فيه مشقة ينزل من الله تبارك وتعالى تشريع بالتيسير. من ذلك شق عليك أن تحصل على الماء فشرع الله التيمم، شق عليك أن تصوم وأنت كبير مفند أو أنت مريض أو أنت مسافر فشرع الله تبارك وتعالى الفطرة في رمضان، شق عليك أن تصلي الصلاة كاملة في السفر شرع القصر في الصلاة، هكذا دين عظيم. شق عليك أن تصلي قائما فتصلي وأنت جالس وتصلي وأنت مضجع، كل هذه الأمور تجد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يريد الله بكم اليسر، يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى تشريعا ليعنتنا ليقهرنا به، لا والله، إنما فرض ربنا تبارك وتعالى علينا تشريعا هينا يسيرا يطيقه كل أحد. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر الوسع. ومن هنا من خالف التشريع عذب وعوتب بغير عذر. لماذا؟ لأن التشريع هذا تماما أشبه لكم مثل ورقة الأسئلة التي تأتي للطالب في الامتحان. هناك طالب يأخذ العلامة كاملة، وهناك طالب يأخذ 75% أو 60%، هناك طالب يرسب. فهل نستطيع أن نقول إن الأسئلة جاءت صعبة وما كان ينبغي أن تكون أسئلة بهذه الطريقة؟ حججناهم بماذا؟ بالطالب الذي جاء بالعلامة كاملة بالمئة في المئة. تعالوا له تعالى ده مثلك بالضبط ولا مش مثلك؟ له عينان أم له أربع؟ له عينان. له يدان أم له أربع أيدي؟ له رأسان أم له رأس واحدة؟ فإذا حج عليه أن يحصل طالب على الدرجة الكاملة. فإذا معنى ذلك أن الذي وضع الامتحان وضعه في إطار المنهج ويستطيعه كل طالب. فالتقصير ما جاء في صعوبة المنهج، وإنما جاء في إقبال الطلاب على المدارسة وعلى المذاكرة وعلى حسن التحصيل إلى آخره. ولله المثل الأعلى، أنزل تشريعا يطيقه أضعف الضعفاء من خلقه. فإذا من استجاب وارتقى في الدرجات فهذا بجهده وحبه في الله تبارك وتعالى، وحبه في التفوق وفي طلب العلالي في الآخرة. ومن نكث فإنما بسبب غواية الشيطان له، وبسبب حبه للدنيا وركونه إلى الدنيا. فإذا لا حج أبدا لمن تخلف عن المنهج، لا حج. والذين استجابوا لله، لا لا، الآية في الشورى: حجتهم ضاحلة عند ربهم. والذين لم يستجيبوا له من بعد لا إله إلا الله. جيب جيب سورة الشورى، طلع سورة الشورى، آية عظيمة جدا تبين لك معناها، بعدين سنقرأها كاملة إن شاء الله من المصحف. فإن اللي يعرض عن المنهج بعد ما استجيب لله تبارك وتعالى ما له حجة، تماما مثل ما أقول لك أنا، اللي يرصد بعد وجود من تفوق في الأسئلة وفي الإجابة لا حجة له، ما يستطيع أن يأتي يرفع دعوة أو قضية على المدرسة ويقول لا الامتحان صعب. نحن نجيبها إن شاء الله، بس طلع سورة الشورى حنطلع لك الآية بالنص. خلاصة القول إخوة الأحبة أن الله تبارك وتعالى ما أنزل تشريعا يريد به العنة لعباده، وإنما أنزل تشريعا يطيقه كل واحد من خلقه، ويجزي من تقدم في هذا درجات علا عنده جل وعلا. فهنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهنا نصحوا لله ورسوله. كيف النصح لله؟ النصح لله بأول شيء بتوحيده التوحيد الخالص لله رب العالمين، بألا تجعل لله ندا وهو خلقك، بألا تتخذ معه شريكا، بأن تعظمه وأن تصفه بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبمحبته وبمحبة آل بيته وبالاهتداء بمنهجه صلى الله عليه وسلم، وبأخذ ما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنصح لكتاب الله بتلاوته وحسن تلاوته وتدبره والعمل به بما جاء به القرآن. والنصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم فيما هو معروف، وبالنصح لهم بالدعاء لهم وبإرشادهم إن أخطأوا، وبالإكثار من الدعاء لهم إذا تنحوا عن الصراط، والنصح لعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبيان لهم منهج الله تبارك وتعالى، وأن تبين لهم منهج الله تبارك وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا نصح هؤلاء من أصحاب الأعذار لله ولرسوله ولم يثبطوا، يعني ما نقول إنهم أهل أعذار، ضعيف أو مريض أو لا يجد نفقة ليخرج في القتال في سبيل الله، وبعدين يقعد يقول يا أخي إحنا ما نقدر نحارب الناس دي، يا أخي شوف أنت، شوف لك آيتين تقراهم ولا حاجة، ما نقدرش نقاتل الناس دي، ده مثبط، هذا مثبط، هذا يحبط الهمم. فإذا لابد أن يتحقق فيه شرط إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان ضعيفا، إذا كان مريضا، إذا كان لا يجد ما ينفق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، ليس عليه حرج، يعني ليس عليه معاتبة، ليس عليه مؤاخذة، ليس عليه ذنب، ليس عليه إثم، بشرط أن ينصح لمن؟ لله ولرسوله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، يعني من طريق مؤاخذة أو معاتبة، وقال في النهاية والله غفور رحيم. نقف عند هذا ونقرأ لكم الآية في الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذه الآية التي أردتها. يحاج يعني يجادل في الله من بعد ما استجيب له، يقول لك أنا ما أستطيع المنهج يا أخي، فوق طاقتي تحريم الزنا، فوق طاقتي تحريم الخمر، ما أقدر أبطل الخمر، ما أقدر أبطل الزنا، ما أقدر مش عارف أبطل الدخان، ما أقدر. نقول له في غيرك ما بيدخن، في غيرك ما بيزني، في غيرك ما بيشرب الخمر، في غيرك ما بيأكل الربا. يبقى هذا لو حاج أو جادل في الله من بعد ما استجيب لله من خلق آخرين، حجته تكون ضاحضة، يعني لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى.